بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في حديث المصنف رحمه الله تعالى عن باب الغسل، نعيد قراءة أبيات هذا الباب. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به: وجوبه، أي الغسل، وجوبه بستة أشياء ثلاثة تختص بالنساء: الحيض والنفاس والولادة عند انقطاع الكل للعبادة. واشترك النساء مع الرجال في الموت والجماع والإنزال، وإن ترد فروضه فالنية والغسل للنجاسة العينية، وأن يعم الماء سائر البدن مع الشعور ظاهرا وما بطن، ويستحب قبله الوضوء له والنطق في ابتدائه بالبسملة، والبدء باليمين فالشمال مدلكا مثلثا موالي. ثم دخل في الأغسال المسنونة فقال: وهاك أيضا عد أغسال تسن بسبعة وعشرة عدا حسن: لجمعة والعيد والكسوف، وغسل الاستسقاء والخسوف، ومن يغسل ميتا، ومن دخل في ديننا من بعد كفر اغتسل، ومن به إغماء أو جنون إذا أفاق غسله مسنون، وقاصد الدخول في الإحرام كذا دخول البلدة الحرام، وللوقوف بعدها في عرفة، وللمبيت بعد بالمزدلفة، وفي منى ثلاثة للرامي وللطواف سائر الأيام. كنا قد شرحنا أولا موجبات الغسل التي هي يفترض بعدها أن يغتسل المسلم ولا تصح عبادته دون هذا الغسل، مررنا عليها بالتفصيل. ثم ذكر بعد ذلك فروض هذا الغسل تفصيلا، ثم سننه، السنن التي ينبغي أن تفعل خلال الغسل. أما الآن فيريد أن يبحث في الأغسال المسنونة. أولا متى يجب أن تغتسل؟ الآن متى يسن لك أن تغتسل؟ ما هي الأحوال التي يسن فيها للمسلم أن يغتسل دون وجوب؟ إلا في بعض هذه الأغسال سوف يأتي معنا آراء لبعض العلماء بوجوب الغسل فيها. لكن في هذا الفصل، أصل وجود هذا الفصل، هل يعني اتفق الفقهاء على إيراد هذا الفصل في كتبهم؟ أكثر أو كثير من كتب الفقه لا تذكر هذا الفصل كله، ما بيجيبوا هي الأغسال المسنونة لا يتعرضون لها. ليه؟ قال لأن كل غسل من هذه الأغسال سوف يأتي مفصلا في بابه. يعني غسل الجمعة من جملة الأغسال التي ذكرها غسل الجمعة، ما في داعي نذكره لأنه جاي معنا باب خاص لصلاة الجمعة وآداب الجمعة يفصل فيها القول في هذا الغسل تفصيلا واسعا. كذلك غسل العيد يأتي في باب صلاة العيدين، أغسال الحج تأتي في باب الحج، وهكذا كل هذه الأغسال أو أكثرها يأتي في أبواب خاصة. لذلك نحن نشرح هذه الأبيات شرحا يعني مجتزأا وشرحا إجماليا، ولا نقف عند خلاف الفقهاء في الأحكام الواردة في هذا الدرس إلا قليلا، يعني الأحكام الواردة في هذا الدرس نقف عندها، لكن لا نقف عند خلاف العلماء فيها، ولا نقف عند إيراد أدلة هؤلاء العلماء، ولا نرجح بين الأدلة كعادتنا، إنما الآن نمر مرورا إجماليا على الأحكام. أما الأغسال التي ليس لها أبواب خاصة فنقف عندها الآن إن شاء الله بالتفصيل. قال: وهك أيضا عد أغسال تسن بسبعة وعشرة عد الحسن. هذه الأغسال التي سيعدها عددها 17 غسلا، 17 غسلا مسنونة في مذهب الشافعية، في بعضها يكون واجب في مذاهب أخرى، هذا يأتي معنا في التفصيلات القادمة إن شاء الله حينما نأتي إلى هذه الأغسال في أبوابها. قال: لجمعة والعيد والكسوف وغسل الاستسقاء والخسوف. غسل الجمعة، غسل الجمعة هو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وارد في أحاديث ستأتي معنا إن شاء الله في باب الجمعة تفصيلا، وفي خلاف بين العلماء، في من يقول إنه واجب. كما ذكرت لن نناقش هذه الأقوال وأدلتها لأننا سنأتي عليها تفصيلا إن شاء الله، ولكن حتى يعني إذا جاء يوم الجمعة كل واحد منا يكون عنده يعني فكرة حول الموضوع سريعة، غسل الجمعة يسن لكل من يحضر الجمعة، كل واحد بيجي على الجامع بيحضر يوم الجمعة هذا يسن له الغسل، لو كان رجل أو امرأة أو ولد أو مسافر أو حاضر، سواء وجبت عليه الجمعة أم لم تجب عليه الجمعة، أيا كان إذا جاء وحضر الجمعة يسن في حقه أن يغتسل قبل أن يأتي، لأن هذا الغسل الحكمة منه قطع الرائحة الكريهة، رائحة العرق من الجسم، والإتيان إلى المسجد بغاية النظافة، بحيث لا يتأذى المسلمون بعضهم من بعض من رائحة العرق، يسن له أن يغتسل وأن يتطيب ويلبس أجمل ثيابه وأبيضها إلى آخر ما هناك مما سيأتي معنا تفصيلا إن شاء الله تعالى في باب صلاة الجمعة. وهذا الشافعية يرون أن هذا الحكم نص عليه شرعا بالجمعة، لكن عندهم سنة قياسية، يعني سنوها بالعقل والاجتهاد، وهي أن كل مكان يجتمع فيه الناس ويكثرون سواء كان للعبادة أو لغير العبادة لأي عمل كان، طالما في تجمع الناس يسن الغسل، وإن كان مو سنة منصوصة لكن عند الشافعي يقولون هذه سنة، يعني تؤجر عليها، سنة قياسية تؤجر عليها إذا فعلت ذلك، تغتسل وتطيب وتحسن في منظرك ومظهرك وتذهب إلى مكان اجتماع الناس، ولا يذهب المسلم إلى مكان اجتماع الناس وتزاحمهم وهو برائحة عرقه أو بهيئة غير طيبة أو برائحة غير طيبة، إنما يتطيب ويتجمل قدر الإمكان، هذا شأن المسلم في كل أحواله دائما وأبدا، لكن نص على ذلك ليش؟ لأنه هون في صلاة جمعة، فهي مثال، الشرع جعلها مثالا لنا ونقيس عليها باقي اجتماعاتنا كلها، ينبغي لها أن نتطيب ونتطهر ونتنظف. وقت غسل الجمعة ما هو وقته؟ أغلب العلماء على أن وقت غسل الجمعة إنما هو من طلوع الفجر، من طلوع الفجر وإلى وقت الجمعة وقت الظهر، هذا كله وقت للغسل، في أي وقت اغتسل صح الغسل وأجرت على ذلك أجر السنة والنافلة. فلو اغتسلت قبل الفجر فهذا لا يجزئ عن غسل الجمعة، يعني لو فرضنا واحد في على جنابه، إذا كان جنابه حصلت بعد الفجر واغتسل غسل الجنابه والجمعة سوى غسل واحد، هذا كافي، بيكون رفع الجنابه وحصل على ثواب غسل الجمعة. أما لو اغتسل قبل الفجر للجنابه ونوى معها الجمعة لم يصح هذا غسل الجمعة، صح عن رفع الجنابه نعم، لكن له لا يصح عن غسل الجمعة، غسل المعبد مرة ثانية بعد طلوع الفجر إلى وقت صلاة الجمعة وقت الظهر. وأفضل هذا الوقت معنا مثل ما قلنا من الفجر إلى زوال الشمس عن منتصف السماء. أي الأوقات أفضلها؟ قال أفضل هذه الأوقات وقت رواحك إلى الجمعة. وقت بدك تروح على صلاة الجمعة قبل أدش بتحمل الغسل معك ربع ساعة، قبل أن تنهض من بيتك بربع ساعة تغتسل. وقت الرواح الجمعة هو أفضل الأوقات لأداء هذا الغسل. هنالك تفصيلات كثيرة والأدلة ونقاشها وترجيحاتها تأتي معنا إن شاء الله في المآتي. أما العيد قال لجمعة والعيد والكسوف. العيد كذلك يسن قبل الذهاب إلى صلاة العيد الغسل، لكن هون في صلاة العيد ليس كصلاة الجمعة. قلنا بصلاة الجمعة يسن لكل من يحضرها، مو لكل من تجب عليه. يعني في واحد ما بتجب عليه صلاة الجمعة، بتجب عليه صلاة الجمعة وما بده يروح عن صلاة الجمعة لعذر أو لغير عذر، هذا لا يطالب بغسل الجمعة. ليش؟ لأنه مو جاي على الصلاة. طالما أنه ما بده يحضر الجمعة فلا غسل عليه ولا تسن في حقه. أما العيد فيختلف عن ذلك. العيد يسن أن يغتسل له على أي شكل كان، سواء كان بده يروح لصلاة العيد ولا ما بده يروح، من أهل صلاة العيد ولا ما هو من أهل صلاة العيد، المرأة والرجل والأطفال والكل يغتسل لصلاة العيد. والفرق بينهما أن غسل الجمعة إنما شرع لأجل اجتماع الناس، أما غسل العيد فقد شرع للتزين. العيد هو وقت إظهار الزينة والفرحة والبهجة، سواء كان في تجمع للناس أو ما في تجمع للناس. بدك تروح تزور أخوك أو صديقك أو أحد تعايد عليه، ما في زحمة ناس ولا في شيء، يسن لك أن تتطهر وتغتسل غسل صلاة العيد ولو لم يكن هناك تجمع، سواء كان بدك تروح على صلاة العيد أو ما بدك تروح على صلاة العيد أو أصلا فاتك صلاة العيد، يسن لك أن تغتسل لهذه، أن تغتسل ليوم العيد. فالغسل في الجمعة لأجل صلاة الجمعة والغسل للعيد لأجل يوم العيد، هذا الفرق بينهما. هناك لقطع الرائحة من أجل التجمع، تجمع الناس، وهنا إنما هو للتزين والترفه، لذلك يسن غسل العيد. أما بالنسبة لوقت غسل العيد فإنما يبدأ من منتصف ليلة العيد، ومثل ليس كمثل غسل الجمعة بعد الفجر، إنما هذا يبدأ من بعد منتصف ليلة العيد إلى وقت صلاة العيد أو بعدها. لكن يعني المشروع فيها أن تكون من منتصف الليل إلى وقت صلاة العيد حتى يحصل سنة غسل العيد إن شاء الله. طيب، قال لجمعة والعيد والكسوف وغسل الاستسقاء والخسوف كذلك، خسوف القمر وكسوف الشمس. لا، إذا بدي أحصل السنة لازم قبل صلاة العيد يكون مغتسل. إذا بدي أحصل سنة ما على شيء بيغتسل ما بضر، لكن أجر السنة كسنة يكون مع صلاة العيد. طيب، كذلك يسن الغسل لمريد صلاة الكسوف والخسوف، كسوف الشمس وخسوف القمر، هاتان صلاتان يجتمع لهما الناس ولهما خطبتان، وصلاة مطولة لها شكل معين، الصلاة تختلف عن نظم الصلوات العادية، فلها ركوعين ولها قيامين وسجودين إلى آخره، ولها كذلك غسل يأتي معنا بتفصيلاته إن شاء الله، وغسل آخر لصلاة الاستسقاء، لأنه كذلك في تجمع في صلاة الاستسقاء الإمام يعني الحاكم يأمر الناس بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ورد المظالم، إذا أحد إذا مظلم عند أحد يرد له ظلامته، ويأمرهم بالصوم، ثم بعد ذلك يخرجون إلى ظاهر البلد وإلى مسجد كبير فيجتمعون ويدعون الله تبارك وتعالى. هذا التجمع تجمع صلاة الاستسقاء كذلك يحتاج إلى غسل، يأتي معنا البحث فيه والخلاف فيه وفي سنيته وأدلته إلى آخر ما هنالك. قال: ومن يغسل ميتا، ومن دخل في ديننا من بعد كفر اغتسل. من السنن، سنن من الأغسال المسنونة، أن يغتسل المرء بعد أن يغسل الميت. ورد في الحديث الحسن: من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل. في بحث حول هذا الكلام، حول هذا الحديث وحديث آخر، من غسل ميتا فليغتسل، ومن مشى أو حمل جنازته فليتوضأ. هذا في كلام كثير حول هذا الحديث من العلماء، من يقول إنه منسوخ وغيره، يأتي معنا إن شاء الله في باب صلاة الجنازة. المهم أن ذلك مشروع عند الشافعية سنة، من غسل ميتا فليغتسل، يعني نلتزم بذلك سواء كان الميت مسلما أم كافرا. لو كان هنغسل ميت مسلم نقول له معلش يغتسل، ميت كافر نقول له اغتسل بعد أن يغسل الميت. المسلم طبعا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، هذا يدخل في عمومه المسلم بلا شك. والكافر كذلك ورد في سنن أبي داود، وورد جزء منه في الصحاح، أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات، على أبوه أبو طالب، الضال يعني الكافر، فهو يسترشده ماذا يفعل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره، ادفنه. طبعا ما لم يأمره بالصلاة عليه ولم يأمره بأحكام الميت المسلم لأنه ما مات على الإسلام. فقال: اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال: فذهبت فواريته، ثم أتيته صلى الله عليه وسلم فأمرني فاغتسلت ودعا الله لي، فأمرني فاغتسلت ودعا الله لي. هذا حديث حسن راوي أبو داود وغير أبو داود. الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل من غسل الميت ولو كان كافرا، أو عموم الحديث الأول: من غسل ميتا. ميتا هذه نكرة، والنكرة تفيد العموم، وتقول من غسل الميتة هذه معرفة، أحيانا تفيد العموم وأحيانا لا تفيد العموم، بيكون في ميت معهود بالذات هو المقصود بالذكر. أما حينما نقول من غسل ميتا بالتنوين هذه نكرة، النكرة غالبا تقتضي العموم، ميتا يعني أي ميت سواء كان مسلم أو غير مسلم، رجل أو امرأة أو طفل شو ما كان يكون، يدخل تحت هذا العموم فيسن الغسل بعد تغسيل الميت. قال: ومن يغسل ميتا، ومن دخل في ديننا من بعد كفر اغتسل. ومن دخل في ديننا من بعد كفر اغتسل. هذه المسألة هي مسألة خلافية ولن تتكرر في الأبواب القادمة، ما لا محل، يشار إلها إشارة في كتاب الردة لكن ما في تفصيلات، الآن نقف عند تفصيلات هذه المسألة لأنها لا تتكرر. إذا أسلم الكافر هل يغتسل أم لا يغتسل؟ أولا لا يطلب من الكافر أن يغتسل قبل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قبل أن يقول هذه الكلمة لا يجوز أن يطلب منه الغسل، ولا يطلب منه شيء أبدا إلا أن يقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله بس، ولا نمهله أبدا. طالما أن حصلت له القناعة وبثق نور الهداية في صدره فلا يطلب منه شيء أبدا إلا أن يتلفظ بهذه الشهادة، لأنه قد يموت بعد لحظة، قد يموت بعد لحظة، ما نعرف الأجال بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يطلب منه شيء أبدا. ومن يظن أن طلب الغسل منه مشروع فهذا غلط غليظ جدا وحرام فاحش، يعني من أفحش الحرمات وأشدها أن يطلب من الكافر أن يغتسل قبل أن يقول كلمة التوحيد. أول ما يقول كلمة التوحيد تطلب منه مباشرة، حتى يعني بعض العلماء أفرط وأبعد في ذلك فقال من طلب من الكافر أن يغتسل قبل أن يتشهد فقد ارتد، يعني بيطلب منه هذا الطلب فقد ارتد، ويعلل قوله فيقول لأنه رضي له بالكفر، بالخمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة بيتغسل في اليوم رضي له أن يكون كافرا بهذه المدة، ولا يجوز الرضا بالكفر، والرضا بالكفر كفر، فلذلك يقولون هذه ردة. هي طبعا هذا إفراط وبعد، لكن يعني أقل ما يقال فيه إنه حرام فاحش، هذا بإجماع العلماء لا شك في ذلك أبدا. طيب هذا انتهينا منه، لكن بعد الإسلام هل يغتسل الكافر أم لا يغتسل؟ هنا يوجد خلاف بين العلماء رضي الله تعالى عنهم. الشافعية يقولون إن الكافر إذا أسلم وقد أجنب قبل الكفر، قبل الإسلام في حالة الكفر إذا كان جنبا، فإنه يغتسل بعد الإسلام، بعدها قبل لا يطلب منه، إنما يغتسل بعد أن يسلم يطلب منه الغسل. وطبعا لو كان قبل الإسلام أجنب واغتسل غسله مو مقبول، لازم يغتسل بعد الإسلام مرة أخرى. هذا الحكم عند الشافعية. في بعض العلماء قالوا لا، ومنهم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، ورواية عن الإمام مالك، وبعض العلماء معهم يقولون لا يطلب منه الغسل. ولماذا يغتسل طالما أنه أسلم؟ والله تبارك وتعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذه آية في كتاب الله، قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني ينتهوا شو؟ عن الكفر ويدخلوا في الإسلام، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فطالما أن الله تبارك وتعالى أذن لهم في هذا وغفر لهم ما سلف، فلماذا نطالبهم بالغسل؟ وكذلك يستشهدون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح المشهور الذي جاء فيه سيدنا عمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم قال يا رسول الله مد لي يدك لأبايعك، فمد له رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقبض عمرو بن العاص يده ولم يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبايعه، فقال ما لك يا عمرو؟ قال يا رسول الله لا أمد يدي حتى تضمن لي المغفرة، تضمن لي المغفرة أن الله سبحانه وتعالى يغفر لي، بايع ما تضمن ما بايع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو ألم تدري أن الإسلام يهدم ما قبله، يهدم من الذنوب يعني ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله. هذا حديث صحيح، فكذلك يحتجون بهذا الحديث أنه لا نطالب الكافر ولو كان جنبا قبل الإسلام أن يغتسل. لكن الشافعية وجمهور العلماء يقولون لا، إنما نطالبه أن يغتسل إذا كان جنبا، يعني إذا كان مسلم، يعني أسلم مع البلوغ 15 عاما ولم يجنب، هذا يسمى بالغا ولا نطالبه بغسل. ما نطالبه بغسل لأنه ما أجنب، والغسل لمجرد الإسلام، لمجرد الإسلام ما في عند الشافعي، ما في غسل لمجرد الإسلام. إنما قالوا لا يطالب الكافر بالاغتسال من الجنابة، يطالب الكافر بالاغتسال من الجنابة، يطالب لأن الجنابة على الأقل كالبول، لو كان هذا قبل الإسلام تبول وأسلم، من اللي قم صلي ولا من اللي توضأ هو؟ نقول له توضأ، وهذا بإجماع الفقهاء. حتى الحنفية المخالفون في هذا يقولون إن الكافر إذا أسلم وأراد أن يصلي نطالبه بالوضوء، فإذا طالبناه بالوضوء من البول أفلا نطالبه بالغسل من الجنابة؟ هذا من باب أولى، من باب أولى وأوضح وأقوى أن نطالبه بالغسل من الجنابة. ثم قالوا إن قول الله تبارك وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هذا قطعا صحيح، لكن ماذا تدل الآية؟ الآية تدل على أي شيء؟ تدل على أن الذنوب مغفورة، يغفر الله لهم كل الذنوب، لكن هذا مو ذنب، الجنابة ما هي ذنب، ولا ما يقال يغفر لهم ما قد سلف بالذنوب، هذا ليس بذنب، إنما هو التزام جعله الله تبارك وتعالى في عنق كل من أجنب، هذا لا علاقة له بالذنوب. وكذلك الحديث يهدم ما قبله من الذنوب أو من الالتزامات، إذا في التزام لابد أن يؤديه. الكافر لو أسلم وعليه دين لزيد من الناس، بل والله أنا أسلمت ما عبد يوفي لك دين، الإسلام يهدم ما قبله، هذا غير معقول. فالجنابة كذلك التزام مثل الديون، كما أن الديون يجب وفاءها فهي حق العباد، كذلك الجنابة حق لازم لله تبارك وتعالى، ينبغي أداؤه بعد الإسلام ولا بد منه. لذلك عند الشافعي والجمهور الإسلام لا يكفي عن غسل الجنابة، لا بد من غسلها إذا كان جنبا في حال الكفر ولو اغتسل في حال الكفر، فغسله ذاك لا يكفي. نعم، هذا بالنسبة لغسل الكافر. وطبعا في يعني أحكام أخرى، الحنابلة مثلا قالوا إن الكافر يطالب بالغسل طبعا كمان بعد الإسلام مو قبل الإسلام، قبل الإسلام ما أحد من العلماء قال إنه يطالب بالغسل، هذا في إجماع عليه ولا خلاف فيه أبدا. الحنابلة قالوا إنه بعد الإسلام يطالب بالغسل وجوبا، لأن الغسل من أجل الكفر، لأنه كافر يطالب بالغسل. واحتجوا في ذلك بحديث سيدنا قيس بن عاصم لما أسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، وكذلك حديث آخر ورد، حديث حسن، أن حديث صحيح في البخاري ومسلم وأبو داود وغيره من كتب السنن، أن ثمامة ابن أثال ربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سارية من سواري المسجد، كان كافر، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا إلى نجد فأتت به أسيرا فربطه إلى سارية في المسجد، وكان يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ماذا رأيت يا ثمامة؟ فيقول يا محمد صلوات الله وسلامه عليه إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم علي تنعم على شاكر، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم علي تنعم على شاكر، وإن شئت أن تفديني فاطلب من المال ما شئت. فيمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام فيجيب بهذا الجواب، كل يوم ثلاثة أيام وهو يجيب بهذا الجواب. في رواية أن اليوم الثالث قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوه، قال لهم أطلقوه. وفي رواية أنه مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، هذه رواية البيهقي رضي الله تعالى. الرواية الأولى رواية البخاري ومسلم، قال لهم أطلقوه فأطلقوه، فخرج إلى طائفة النخل قرب المسجد فاغتسل ثم رجع ودخل في الإسلام. ورواية البيهقي مر به صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم انطلق إلى طائفة النخل قرب المسجد فاغتسل ثم عاد. ولما عاد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، وأنا الآن ما وجه أحب إلي من وجهك، وكنت وما بلد أبغض إلي من بلدك، وأنا الآن ما بلد أحب إلي من بلدك، وكنت وما أبغض إلي من دينك، وأنا الآن ما دين أحب إلي من دينك، رضي الله تعالى. ورجع إلى نجد، عمل عمر أول، وهدد قريش. قريش كانت على الكفر، هدد قريش فقال لهم: والله إن آذيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تأتيكم حبة من حنطة من نجد. كانت تأتيهم الحنطة من نجد إلى الحجاز، فهددهم بأنه يعني بيعمل عليهم مثل حصار اقتصادي أو شيء، فيمنع عنهم القمح إذا آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. هذا اسمه ثمامة بن أثال، ثمامة بن أثال رضي الله تعالى. الحنابلة يستشهدون بهذين الحديثين أن الغسل واجب للإسلام، لمجرد الإسلام. والشافعي والجمهور يقولون ليس هذا واجبا لمجرد الإسلام، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن قيس بن عاصم وأن ثمامة بن أثال كان لهما زوجة وكان لهما أولاد، فهما على جنابة قطعا، فهم بحاجة إلى غسل الجنابة بعد أن دخلوا في الإسلام. طبعا قيس بن عاصم هو الذي أمره صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، لكن ثمامة على الرواية، حتى على الرواية التي ذهب فاغتسل فيها ثم رجع فأسلم، هذا لا يضر ولا يدل على أن الإسلام قبل الغسل، لأن هذا فعله. مو النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغتسل أول ثم يعود فيشهد الشهادتين، هو من نفسه قال لهم أطلقوه فأطلقوه، فذهب فاغتسل ثم رجع فتشهد. نعم. إذن باختصار، وجوب الغسل للإسلام لمجرد الإسلام عند الحنابلة، أما عند الجمهور فإن الغسل يكون واجبا إذا أسلم وهو جنوب. وعند الحنفية لا يجب الغسل أصلا، لا لجنابة ولا لغير جنابة. ومن يغسل ميتا ومن دخل في ديننا من بعد كفر اغتسل. ومن به إغماء أو جنون، ومن به إغماء أو جنون إذا أفاق غسله مسنون. كان مر معنا في باب الوضوء تفصيلا، الوضوء للمغمى عليه أو للمجنون أنه ينتقض وضوءه، الجنون والإغماء ينقض الوضوء، وأتينا على ذلك بالتفصيل. واستشهدنا خلال ذلك من خلال الحديث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه فلما أفاق اغتسل ليصلي، ثم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل. فهذا يستدل به الفقهاء على أن الغسل من الجنابة، من الجنون أو من الإغماء، هو غسل مسنون، وطبعا ليس واجبا إلا كما يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، يقول: من المعلوم أو المشهور بين الناس أن كل مجنون ينزل في حين جنونه بصير في إنزال، يعني بصير في حالة جنابة، كأنها حالة عامة بين من يبتلون بهذا المرض، نسأل الله العافية. فالشافعي يفرعون على هذا بأن الغسل بصير واجب إذا روي في ثوبه، إذا هو رأى في ثوبه آثار الإنزال المني فإنه يجب عليه الغسل بعد الإفاقة من الجنون أو من الإغماء. أما إذا لم يرى أثرا لذلك فلا نسأل عن القاعدة العامة التي يقولون فيها إن المجنون ينزل، هي ما بنعد نقف عندها. إذا لم يرى أثرا في ثوبه أو في فراشه فلا يجب عليه الغسل، لكن ذلك مسنون. ليش؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بغيبوبته في الإغماء في هذا الحديث الصحيح الذي روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. ومن به إغماء أو جنون إذا أفاق غسله مجنون غسله مسنون. كذلك مما يسن الغسل مما لم يأتي به المصنف رحمه الله تعالى الحجامة. إذا واحد احتجم في من الفقهاء من قال بسنية غسله كله، في قول الفقهاء أنه يغسل موضع الحجامة فقط، وفي من قال لا يغتسل غسلا عاما. ورد في حديث من العلماء من يقول إنه حسن، وأغلب العلماء يقولون إنه ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من الجنابة ومن الحجابة من الحجامة ويوم الجمعة ويوم العيد. هذه الأغسال الأربعة ورد فيها يعني حديث في أبو داود والترمذي، لكنه حديث مناقش في مناقشة حول السنة تبعه. فلذلك الأولى إذا احتجم الإنسان أن يغتسل بعد هذا الاحتجام، هذا أفضل. نعم. كذلك من السنن للكافر في غسل الكافر إذا دخل في الإسلام أن يحلق شعره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم قال له ألقي عنك شعر الكفر، ألقي عنك شعر الكفر. كذلك هذا عند أغلب العلماء من السنة إذا دخل في الإسلام أن يحلق شعره كله. في مما يتعلق بهذا البحث قبل أن ننتقل إلى غيره، مما لم يكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان من بعده وخاصة في بلادنا وجود الحمامات العامة، ما هو حكم الدخول إليها؟ وإن لم تكن الحمامات أيام النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب، لكنها كانت موجودة في بلاد الشام، ووردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن أنه قال صلى الله عليه وسلم ستفتح عليكم بلاد العجم وفيها بيوت يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال منكم إلا بالأزر، فلا يدخلنها الرجال منكم إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا لمريضة أو نفساء. أعيد نص الحديث، إنها ستفتح عليكم بلاد العجم وفيها بيوت يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال منكم إلا بالأزر، وامنعوها نساءكم إلا لمريضة أو نفساء. هذا حديث صريح في قضية الحمامات، وفي حديث أصرح في كلام السيدة عائشة، أما في نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه صراحة، وهو صحيح في صحيح مسلم، أن السيدة عائشة جاءها نساء دخلنا عليها فقالت من أنتن؟ فقلنا نحن من نساء الشام. فقالت لهن من الكورة التي يدخل فيها النساء الحمامات؟ فقلنا نعم. قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا وقد هتكت الستر ما بينها وبين الله تعالى، ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها، ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا وقد هتكت الستر فيما بينها وبين الله تعالى. طبعا هذا الحديث ليس فيه نص عن الحمام، إنما السيدة عائشة علقت بنص هذا الحديث على مين؟ على نساء أهل الشام التي سألتهن أن أنتن من الكورة، يعني من البلد التي يدخل فيها النساء الحمامات، فقلنا نعم. من هذين الحديثين ومن بعض الأحاديث الأخرى ومن قول سيدنا أبي الدرداء، سيدنا أبي الدرداء والصحابة كثير منهم جاء إلى الشام ودخلوا الحمامات وشافوا الحمامات وأصدروا يعني كلمات مختلفة ونصوص مختلفة عن الصحابة وانطباعاتهم عن دخول الحمام، فمثلا سيدنا أبو الدرداء قال نعم الحمام، نعم الحمام، نعم البيت الحمام، عفوا، نعم البيت الحمام ينقي البدن من الدرن ويذكر بالنار. نعم البيت الحمام ينقي البدن من الدرن ويذكر النار. بالعكس إجا عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول بئس البيت الحمام يبدي العورات ويذهب الحياء، يبدي العورات ويذهب الحياء. هذا يعني موجز أو تمثيل بصحابيين عن انطباعات الصحابة رضي الله تعالى عنهم حول الحمامات في بلاد الشام وغيرها. الخلاصة من مجموع الأحاديث وأقوال الصحابة التي وردت، الشافعي رضي الله تعالى عنهم خرجوا بحكم مختصر بقضية الحمامات، فقالوا يباح الحمام للرجال بشرط غض النظر والتستر. هو بده يتستر ويغض نظره، والحكم يباح للرجال، يباح للرجال بشرط غض النظر والتستر، ويكره للنساء. النساء مطلقة إذا بتفوت مرأة على الحمام مع كامل الستر، مع كامل الستر مكروه، مع كامل الستر مكروه، إلا لمريضة أو نفساء فتزول الكراهة، ما بعد في كراهة. إذن للرجال الأصل فيه الإباحة بشرط غض النظر والتستر، والنساء الأصل الكراهة إلا لمريضة أو نفساء فتزول الكراهة. والإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه له بحث مطول جيد، من أراد دخول الحمام فليرجع إلى هذا الباب في كتاب إحياء علوم الدين، يرى فيه تفصيلات جيدة جدا في آداب دخول الحمام وآداب التعامل مع الناس في الحمام في كتاب إحياء علوم الدين، بحث يستفاد منه كثيرا إن شاء الله تعالى. جزاك الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزاك الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزاك الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودواما وحسن الختام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.